وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كشف الشبهات، قال: إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، فاعلم أن لهؤلاء شبهة يوردونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم، فأصغ سمعك لجوابها، وهي أنهم يقولون هذه الشبهة 11، أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، وينكرون البعث، ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ هذه الشبهة 11. يقولون إن كفار قريش الذين نزل فيهم القرآن وحكم عليهم بالكفر كانوا لا يشهدون أن لا إله إلا الله، وكانوا يكذبون بالرسول عليه الصلاة والسلام ويقولون إنه ساحر وإنه كاهن، وكانوا لا يؤمنون بالبعث، فكيف تجعلونا مثلهم؟ نحن قالوا نصلي، نحن نشهد أن لا إله إلا الله، ونصدق القرآن ونصدق الرسول ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم، فكيف تجعلونا مثل كفار قريش؟ هذه الشبهة من أكثر الشبه التي يرددونها ويحتجون بها. قال الشيخ رحمه الله: فالجواب: لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام، وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد الحج. هذا هو الجواب الأول، أن يقال لهؤلاء إن من صدق الرسول عليه الصلاة والسلام وآمن به في شيء وكذبه في شيء أنه كافر. وقولهم إننا نصدق الرسول عليه الصلاة والسلام ونشهد أن لا إله إلا الله، هذا بحسب زعمهم هم، وإلا فالواقع أنهم لم يشهدوا أن لا إله إلا الله. تقدم معنا في كتاب التوحيد أن شهادة أن لا إله إلا الله، الشهادة تعني أمرين، ما هما؟ اعتقاد القلب، والثاني النطق باللسان، فيعتقد بقلبه أنه لا معبود بحق إلا الله ثم يتلفظ بلسانه. أما إذا كان يقول لا إله إلا الله بلسانه ولم يعتقد معناها الصحيح فلا يقال إنه شهد أن لا إله إلا الله، فهم يقولون لا إله إلا الله ولم يشهدوا أن لا إله إلا الله. واضح؟ نعم. قال الشيخ رحمه الله: ولما لم ينقض أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج، أنزل الله في حقهم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذا سبب النزول في هذه الآية لم يصح، جاء من طرق عديدة وكلها ضعيفة شديدة الضعف، فلم يصح سبب النزول في هذه الآية. قال الشيخ رحمه الله: ومن أقر بهذا، يعني أقر بالتوحيد وبالصلاة والزكاة والصوم والحج وجحد البعث، كفر بالإجماع وحل دمه وماله، كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم المؤمنون حقا. فإذا كان الله قد صرح في كتابه، أي في هذه الآية، أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا، زالت هذه الشبهة، وهي التي ذكرها إلى آخره. إذن في هذه الآية دلالة صريحة على أن الإنسان لا يكون مؤمنا إلا إذا آمن بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا آمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر، بل قال الله: أولئك هم الكافرون حقا. وهذا الذي يقوله المشركون، فزعموا أن كونهم يصلون ويصومون ويقرؤون القرآن ويصدقون بالرسول صلى الله عليه وسلم ويؤمنون بالبعث أن هذا يكفي أن يكونوا مؤمنين. يقال: يبقى ما هو أعظم من هذا، وهو الإقرار بالتوحيد لما تضمنته شهادة أن لا إله إلا الله. قال الشيخ: وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الإحساء في كتابه الذي أرسله إلينا. هذا صاحب الإحساء منطقة في المملكة الآن، ولا تزال معروفة بهذا الاسم. صاحبها قبوري، اسمه أحمد ابن عبد الكريم، كتب كتابا إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يذكر بعض الشبهات، نعم، وذكر من ضمنها هذه الشبهة، ذكر من ضمنها هذه الشبهة: كيف نحكم على من يعبد القبور اليوم أنه كافر وأنه مثل كفار قريش أو أشد، مع أن هؤلاء يصلون ويصومون ويصدقون بالرسول عليه الصلاة والسلام ويؤمنون بالبعث بخلاف كفار قريش، فكانوا يكذبون بالبعث ويسبون الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يصلون ولا يصومون، نعم. وأجاب الشيخ رحمه الله له بكتاب عن هذه الشبه التي أوردها. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويقال أيضا، هذا الجواب الأول عن هذه الشبهة، الشيخ ذكر عدة أجوبة على هذه الشبهة، لأن هذه الشبهة مشهورة يرددونها دائما. قال: ويقال أيضا، الجواب الثاني: إذا كنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجحد وجوب الصلاة أنه كافر حلال الدم والمال بالإجماع، هذا باتفاق بين أهل التوحيد والمشركين اليوم، فإنهم يعتقدون ما يقرره أئمة الفقه من الأئمة الأربعة وغيرهم، أن من جحد وجوب الصلاة وقال الصلاة ليست واجبة أنه كافر حلال الدم بالإجماع. قال: وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث، وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله، لا تختلف المذاهب فيه، وقد نطق به القرآن كما قدمنا. فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج، فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور ولو كفر، نعم، فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر؟ سبحان الله، وما أعجب هذا الجهل. الشيخ يتعجب من هؤلاء، وتعجبه في محله. يقول: إذا كان الشخص جحد وجوب الصوم مثلا، وأقر بالتوحيد وبالبعث، صدق بالرسول عليه الصلاة والسلام، وصار يصلي ويقرأ القرآن إلى آخره، أن هذا كافر بالإجماع، لأنه جحد فريضة من الفرائض وهي الصوم. فكيف إذا كان الإنسان جحد التوحيد لا يكفر؟ هذا من باب أولى، لكنهم متناقضون ينكرون التوحيد. قال الشيخ سبحان الله: وما أعجب هذا الجهل. وقال الشيخ في موضع آخر في بعض رسائله، قال: معلوم أن التوحيد الذي جاء به جبرائيل أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج، وهذا باتفاق. فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من أركان الإسلام كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول؟ وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل من نوح إلى محمد لا يكفر، لأنه يقول لا إله إلا الله، أو لأنه يفعل كذا وكذا، فما الذي فرق بين رسول الله وبين قريش؟ هل هو الملك والرئاسة والتطاول، أو عند لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ فتفرقوا عند ذلك وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. أتظن أن قريشا لو يعلمون أن هذا الكلام مجرد قول بلا عمل، وأنهم يقولون لا إله إلا الله وينشئون على دينهم ولا يضرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم يرضى منهم بذلك، وأنه لا يحاربهم ولا يكفرهم ولا يقاتلهم؟ واضح هذا الكلام؟ يعني يقول الشيخ رحمه الله: إن الخلاف الذي بين الرسول عليه الصلاة والسلام ليس في أن يقولوا لا إله إلا الله بألسنتهم، الرسول ما أراد أن يقولوها بألسنتهم فقط، وإنما أراد اعتقاد معناها، ثم البراءة من الشرك ومن المشركين. فهذا الذي فرق بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين جميع الأنبياء وأقوامهم الذين أصروا على الشرك. قال الشيخ رحمه الله: ويقال أيضا: هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويؤذنون ويصلون. ما سبب كفر بني حنيفة؟ أنهم آمنوا بمسيلمة، قالوا إن مسيلمة نبي، نعم، فلم يؤمنوا بقول الله تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فجعلوا مسيلمة نبيا، مع أنهم يشهدون أن محمد رسول الله، ويقرؤون القرآن ويصلون ويصومون ويؤذنون. إنما خالفوا في مسألة واحدة، وهي قولهم إن مسيلمة نبي. قال الشيخ رحمه الله: فإن قال إنهم يقولون إن مسيلمة نبي، يعني ونحن ما قلنا إن عبد القادر نبي أو إن الشيخ الفلاني نبي، قال الشيخ: فقل هذا هو المطلوب. إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر، وحل ماله ودمه، ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا إلى مرتبة جبار السماوات والأرض؟ سبحان الله، ما أعظم شأنه. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. وهذا جواب قوي من الشيخ رحمه الله. إذا كان هؤلاء كفروا لما رفعوا مسيلمة إلى مرتبة الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا إنه نبي، فاتفق الصحابة على أنهم كفار وقاتلوهم، فكيف بمن يرفع شمسان أو يوسف؟ وهذان اسم رجلان كانا موجودان في زمن الشيخ رحمه الله، كان أقوامهم يدعون فيهم ادعاءات باطلة، فكانوا يذبحون لهم وينذرون لهم، وكانوا يعبدون في حياتهم كما يفعل اليوم مع طواغيت الصوفية وطواغيت الرافضة الذين يعظمونهم كتعظيم الله عز وجل ويخافون منهم كما يخافون من الله سبحانه وتعالى. فيقول: إذا كان من رفع مسيلمة إلى رتبة النبي عليه الصلاة والسلام يكفر، فمن باب أولى من رفع شخصا إلى مرتبة جبار السماوات والأرض فجعل له نصيبا من العبادة أنه كافر من باب أولى، ولكن بسبب جهل الناس بحقيقة التوحيد. فإذا قلت لرجل اليوم: هل من زعم أن مسيلمة نبي يكفر؟ يقول: نعم، من عباد القبور سيقر بأنه كافر. قل له: فما رأيك في من يعبد، في من يذبح لغير الله، هل هو كافر؟ نعم، والذبح لغير الله تسوية هذا المخلوق بالخالق سبحانه وتعالى. وقولهم مسيلمة نبي تسوية مسيلمة بالرسول عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن تسوية المخلوق بالخالق سبحانه أشد كفرا من تسوية مسيلمة بالرسول صلى الله عليه وسلم. كل ذلك كفر، لكن الكفر يتفاوت. هذا جواب الثالث. جواب الرابع، قال الشيخ رحمه الله: ويقال أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي رضي الله عنه وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما، وهؤلاء هم السبئية أتباع عبد الله بن سبأ الذين زعموا أن علي إله، وقد أمر علي بأن يحرقوا بالنار فحرقهم رضي الله عنه. وقصتهم ثابتة في صحيح البخاري أن علي رضي الله عنه خرج من بيته إلى المسجد فسجدوا له، وقال بعضهم: أنت هو؟ قال: من؟ قالوا: أنت الله. فأمر علي بأن يحرقوا بالنار، وهرب كبيرهم وهو عبد الله بن سبأ، وبقي أكثرهم فحرقوا بالنار. ولما بلغ ذلك ابن عباس رضي الله عنه قال: لو كنت أنا لحرقتهم، لأن لو كنت أنا لقتلتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بدل دينه فاقتلوه، ولما حرقتهم بالنار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يعذب بالنار إلا رب النار. فالصحابة وافقوا عليا على قتلهم لأنهم ارتدوا ورفضوا التوحيد، ولكن بعضهم كابن عباس خالف عليا في تحريقهم بالنار لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. قال الشيخ رحمه الله تعالى: إذن سبب كفر هؤلاء ما هو؟ قولهم إن عليا إله، قولهم إن عليا إله، مع أنهم يدعون الإسلام وتعلموا العلم من الصحابة. قال الشيخ: أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين لما كفروا هؤلاء وهم يقرؤون القرآن ويتعلمون العلم من الصحابة؟ نعم، أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر، والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر؟ تاج هذا اسم رجل في منطقة الخرج بالرياض، كان يدعى فيه ادعاءات باطلة وتصرف له الذبائح والنذور وغير ذلك، كان هذا في زمن الشيخ رحمه الله تعالى. قال الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله قال عن تاج هذا: قال: كان يحكى عنه أشياء شنيعة، يحكى عنه الفواحش والفجور، فلا نصيب له من الولاية. نعم، هذا من معبودات القبوريين. وفي قول الشيخ رحمه الله: أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر، والاعتقاد في علي بن أبي طالب رضي الله عنه يكفر؟ هذا فيه بيان ما هم عليه من الجهل بحقيقة التوحيد، نعم. فإذا كان من اعتقد في علي بن أبي طالب العبادة يكفر، فكذلك من اعتقد في تاج وفي غيره. وأيضا يستفاد من هذا ما كان عليه الشيخ رحمه الله من الوضوح في الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، فكان يسمي هذه المعبودات بأسمائها. تاج في زمن الشيخ وفي بلد الشيخ رحمه الله، فكان يسميه باسمه ويقول إن من يعبد تاج فهو كافر. كذلك نقول اليوم إن من يعبد الشيخ الفلاني والسيد الفلاني ممن يعاصرنا اليوم فهو كافر. ونسمي آلهة المشركين ونحذر الناس منها باسمها حتى يعرف التوحيد على حقيقته، وحتى يقوم سوق الولاء والبراء بين أهل التوحيد وأهل الشرك، لأنه لا يتأتى الولاء والبراء إلا بالتحذير من آلهة المشركين ومعبوداتهم من الأولياء والأموات وغيرهم. قال الشيخ رحمه الله: ويقال أيضا، الجواب الخامس، بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بني العباس، كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة، فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب، وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. بنو عبيد القداح، نعم، هم الذين المعروفون بالفاطميين، ينتسبون إلى فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وحقيقتهم أنهم روافض، بل من غلاة الرافضة، وليسوا من آل البيت، انتسابهم إلى فاطمة باطل. وقد ذكر ذلك الإمام الذهبي والحافظ ابن كثير رحمهم الله تعالى أن نسبتهم إلى فاطمة نسبة باطلة. قال الذهبي رحمه الله: وكان موته، أي المهدي وهو مؤسس هذه الدولة، اسمه عبيد الله المهدي، والقداح اسمه ميمون ابن ديصان، هذان اثنان مؤسسا هذه الدولة الفاطمية. قال الذهبي رحمه الله: وكان موت المهدي في نصف ربيع الأول سنة 322، وله 62 سنة، وكانت دولتهم 25 سنة وأشهرا. وقال أيضا: قال القاضي عياض: أجمع العلماء بالقيروان، قيروان في تونس، أجمع العلماء بالقيروان أن حال بني عبيد حال المرتدين والزنادقة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: قد علم أن جمهور الأمة تطعن في نسبهم، ويذكرون أنهم من أولاد المجوس أو اليهود. هؤلاء كانوا يصلون ويصومون، يصلون الجمعة والجماعة، ويقيمون كثيرا من شعائر الإسلام، لكنهم روافض يدعون العصمة لآل البيت، فكفروا بذلك. نعم. وغزاهم المسلمون وقاتلوهم حتى سموا البلدان التي استولوا عليها بلدان حرب، وحتى أخرجوهم من بلدان المسلمين، حتى صنف الإمام ابن الجوزي رحمه الله كتابا سماه النصر على مصر، مراد بذلك لما أخرجوا هؤلاء من بلاد مصر. فهؤلاء عندهم كثير من شعائر الإسلام، فهل قال أحد من المسلمين: لا، كون هؤلاء يصلون ويصومون ويقرؤون القرآن لا نكفرهم؟ لا، من وقع في كفر واحد أو في نوع من أنواع الكفر فإنه يكفر، وإن كان عنده شيء من شعائر الإسلام الأخرى. قال الشيخ: ويقال أيضا، الجواب السادس، إذا كان الأولون لم يكفروا إلا أنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب، باب حكم المرتد، وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه؟ ثم ذكروا أنواعا كثيرة، كل نوع منها يكفر، كل نوع منها يكفر، ويحل دم الرجل وماله حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب. نعم، هذا الجواب السادس الذي أورده الشيخ رحمه الله يقول: إن العلماء اتفقوا من جميع المذاهب على أن يذكروا بابا من أبواب العلم اسمه باب حكم المرتد، ويذكرون أشياء إذا وقع فيها الإنسان يكون كافرا، ومنها أشياء يسيرة مثل كلمة يقولها الإنسان بلسانه على وجه المزح واللعب، كأن يستهزئ بالقرآن أو بالرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا يكفر إذا قال ذلك ولو على سبيل المزح. وإن كان يصلي ويصوم ويقرأ القرآن ويحج ويعتمر ويعتقد التوحيد، لكن استهزأ بالقرآن أو بالرسول عليه الصلاة والسلام أو بشعيرة من شعائر الإسلام، فإنه يكون كافرا. واضح؟ فهذا يدل على أن من كفر بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يكفر، وإن كان عنده يعني ماذا؟ الإقرار بأكثر شعائر الإسلام. ويقال أيضا الجواب السابع: الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون ويزكون ويحجون ويوحدون؟ وكذلك الذين قال الله فيهم. الصواب في هذه الآية وهي قوله تعالى يحلفون بالله ما قالوا أنها نزلت، أن الله يتكلم فيها عن المنافقين، أنهم يحلفون بالله كذبا على كلمة قالوها أنهم لم يقولوها، قال هذا ابن جرير رحمه الله في تفسيره. وكذلك الذين قال الله فيهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. تقدم معنا سبب نزول هذه الآية في حديث عوف بن مالك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان في غزوة تبوك قال بعض الناس: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء يعلون الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، أكذب ألسنا ولا أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء منهم. قالوا هذا استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعلى وجه المزح واللعب، فنزل القرآن بتكفيرهم. قال: فهؤلاء الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، خرجوا في الغزوة في الجهاد يجاهدون، قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح، فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم: تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. يقول الشيخ: تأمل في هذه الشبهة جيدا، وهي ما يردده المشركون دائما: كيف تكفرون المسلمين؟ كيف تكفرون أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون؟ يعنون عباد القبور، يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ويقرؤون القرآن. قال الشيخ: ثم تأمل الجواب عنها، وهو هذا. ذكر الشيخ سبعة أجوبة على هذه الشبهة: فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق، يعني من أنفع ما في هذا الكتاب. لماذا؟ لأن هذه الشبهة من أقوى الشبه التي يرددونها ومن أشدها تلبيسا. فإن الإنسان الجاهل والعامي إذا قيل له إن هؤلاء يكفرون المسلمين، إن أهل السنة يكفرون المسلمين، يكفرون أناسا يقرؤون القرآن ويقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ويتعبدون إلى آخره، الجاهل يصدق هذا. نعم، لكن إذا عرف الإنسان هذه الأجوبة وغيرها مما هو معلوم، فإنه يستطيع أن يبين الحق من الباطل. قال الشيخ رحمه الله: ومن الدليل على ذلك قال الشيخ الفوزان حفظه الله عند قوله ومن الدليل على ذلك، قال: أي من الأدلة على أن من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام يكفر ولو كان يشهد أن لا إله إلا الله ويصلي ويصوم إلى غير ذلك من الأعمال. من الأدلة على هذا ما حكى الله عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم، أنهم قالوا لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وقول أناس من الصحابة: اجعل لنا ذات أنواط. فحلف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا نظير قول بني إسرائيل: اجعل لنا إلها. وهذا واضح أن بني إسرائيل كما سيذكر الشيخ لو فعلوا ما طلبوه من موسى لكفروا. قال الشيخ: ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا ذات أنواط، لم يكفروا. هذه الشبهة الثانية عشر، وهي قولهم إن بني إسرائيل قالوا لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ومع هذا ما كفرهم موسى. والذين قالوا من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام: اجعل لنا ذات أنواط، ما كفرهم الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه شبهتهم. قال الشيخ رحمه الله: فالجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك، أي لم يتخذوا ذات أنواط. ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب. نعم، يعني بعد نهيه، بعد أن بين الرسول عليه الصلاة والسلام لهم، لو أن أحدا منهم اتخذ ذات أنواط وطلب منها ما لا يطلب إلا من الله فإنه يكفر، لكنهم لم يفعلوا بل انتهوا رضي الله عنهم. قال الشيخ: وهذا هو المطلوب، يعني هذا هو الشاهد من القصتين، أن من فعل الشرك أو الكفر فإنه يكفر. فأنتم ماذا قلتم؟ هل قلتم اجعلوا لنا قبرا نعبده؟ أنتم فعلتم الشرك، عبدتم غير الله بالذبح والنذر والطواف إلى آخره، فلا يقاس فعل هؤلاء على فعل بني إسرائيل وفعل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أصحاب موسى استأذنوا من موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فأنكر عليهم. وكذلك بعض الصحابة قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فأنكر عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام ونهاهم فانتهوا. فلا يقاس حال أولئك على حال هؤلاء. هؤلاء فعلوا الشرك، أولا اعتقلوا الشرك ثم فعلوه وأصروا على فعله، فلا يقاس فعلهم على فعل أولئك. قال: ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم، هذه القصة فيها فوائد ينبغي أن يتنبه لها الموحد. ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم، وليس المسلم فقط بل العالم، قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز، يعني الابتعاد وشدة الحذر. ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكايد الشيطان. يعني إذا خفيت بعض صور الشرك على أناس صحبوا الرسول عليه الصلاة والسلام وأناس صحبوا موسى عليه السلام فغيرهم من باب أولى. فقول الجاهل نحن فهمنا التوحيد لا حاجة للدعوة إلى التوحيد، نريد دروسا في الفقه وفي الأصول وفي اللغة، هذا جاهل لم يعرف حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك. بل قال الشيخ إن هذا من أكبر الجهل ومكايد الشيطان، من أكبر مكايد الشيطان للداعية ولطالب العلم أن يزين له دراسة الفقه ودراسة الأصول واللغة ولا يجعله يهتم بالتوحيد والعقيدة. نعم، وهذا هو واقع كثير من المنتسبين إلى العلم، تجده إذا فتح درس في الفقه أو في الأصول أو في اللغة يفرح بهذا ويجتهد في هذا الدرس، أما التوحيد والعقيدة فلا يكاد يهتم بها. هذا من مكايد الشيطان ومن جهل هذا الطالب بحقيقة التوحيد وحقيقة الشرك. هذه الفائدة الأولى من فوائد هذه القصة. قال وتفيد أيضا، الفائدة الثانية، وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر، كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا تكلم الإنسان بكلمة الكفر لا يكفر، لكن هذا بشرط، بشرطين. الشرط الأول إيش؟ أنه لا يدري أن هذا كفر. أما إذا كان يدري فيكفر، من تكلم بالكفر فيكفر ما دام أنه يعلم أنه كفر. الشرط الثاني إذا نبه على ذلك فتاب من ساعته وندل لا يكفر أيضا. أما إذا نبه وعلم قيل له إن هذا كفر لا يجوز فلم يقبل النصيحة ولم يقبل التحذير من هذا الكفر أنه يكفر. انظر في عبارة الشيخ، إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر. قال وتفيد أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا، يعني حتى وإن لم يكفر لا بد من تحذيره بشدة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال مع أنه لم يكفرهم الله أكبر تعجب، إنها السنن شابهتم من قبلكم قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتركبن سنن من كان قبلكم. ففيه أن الشخص إذا وقع في الكفر يشدد عليه في الإنكار ويبين له شدة ما وقع فيه من الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. وأيضا من فوائد هذه القصة سرعة رجوع الشرك في بني آدم وفي هذه الأمة، فالشرك كثيرا ما يعود في هذه الأمة، وكثيرا ما يحرص الشيطان على تزيين الشرك بصورة وبأخرى. فمن أعظم الخطأ التقليل من الدعوة إلى التوحيد والتزهيد في دراسة التوحيد، ولهذا السبب كان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك حتى في مرض موته. فقول الشخص التوحيد فهمناه لسنا بحاجة إلى التوحيد، هذا إما رجل جاهل لم يعرف التوحيد وإن ادعى العلم، أو أنه ملبس يريد الشرك أن ينتشر في بلاد المسلمين. ويفيد أيضا حاجة المسلمين إلى الدعاء إلى التوحيد وإلى كثرة ما ينبه الناس على هذا الواجب العظيم. وفيه أيضا بطلان ما عليه أهل البدع من الإخوان والتبليغ وغيرهم الذين لم يهتموا ببيان التوحيد على الوجه الصحيح والتحذير من الشرك. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وللمشركين شبهة أخرى. الشبهة الثالثة عشر: قال وللمشركين شبهة أخرى يقولون: إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله، وكذلك قوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأحاديث أخرى في الكف عمن قالها. أنا أرى أن تؤخر هذه الشبهة إلى الدرس القادم، تراجعون ما تقدم خصوصا الشبهة 11 وأجوبتها، وكذلك فوائد هذه القصة، قصة بني إسرائيل وقصة أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. وغدا إن شاء الله ننتهي من الكتاب بإذن الله. إلى هنا الحمد لله.